بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 18 من شهر المحرم لعام 37 بعد 400 من الهجرة، الموافق 31 من شهر أكتوبر لعام 15 بعد 2000 الميلاد، نسلم تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وعلى الدرس 37 بعد 100 من التعليق على صحيح البخاري، ومعنا الباب 11 بعنوان باب ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما حث البخاري في الأبواب الماضية على التعليم وفضل التعلم وتعليم الناس وتعلم العلم وفضل العلم، يذكر هنا طرق بث العلم، يذكر طرق بث العلم وطرق نشر العلم، وينبه في هذه الترجمة على أمرين: الأمر الأول الموعظة، الأمر الثاني العلم غير الموعظة، لأن العلم أوسع من الموعظة. الموعظة أحد وسائل العلم والتعليم ونشر العلم، قد يعلم الإنسان بدون مواعظ، كان يشرح مثلا أمور فقهية أو أمور أصولية أو علوم خادمة أو يشرح أصول الدين، هذه ليست مواعظ. الموعظة هي التي فيها الترغيب والترهيب كما سيأتي بالتعريف. فالعلم أوسع من الموعظة، وهنا عطف العلم على الموعظة من باب عطف العام على الخاص، من باب عطف العام على الخاص. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم، يعني يتعهدهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، يعني لئلا ينفروا. هذه طريقة من طرق بث العلم وهي الموعظة، وستكون وقفتنا إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة مع الموعظة خاصة، لأننا لم نتكلم عليها في دروس سبقت بصفة شاملة بعدما نتكلم على إسناد الحديث. نتكلم إن شاء الله على في هذه الليلة على بحث الموعظة. لماذا؟ لأن الكثير منا يحتاج إليها، الكثير منا يحتاج إليها الموعظة، ويحتاج إليها خطيب الجمعة، ويحتاج إليها الذي يتكلم بعد الصلوات، ويحتاج إليها الذي يعظ الناس في الشوارع أو في الطرقات أو في أماكن العمل أو في المدارس أو في الجامعات. الموعظة لها آداب، آداب تتعلق بالواعظ نفسه وبنفس الموعظة وبالموعوظين الذين توجه إليهم الموعظة. فنتكلم أولا على الإسناد، ثم إن شاء الله جل وعلا نتكلم على لب البحث الذي ذكره البخاري في هذه الترجمة. استشهد له هذا الحديث، قال حدثنا محمد بن يوسف، ومحمد بن يوسف الفريابي أبو عبد الله من صغار أتباع التابعين، أحد الثقات الأباد. قال محمد بن سهل: خرجنا مع الفريابي نستسقي، خرجنا مع الفريابي نستسقي، فرفع يديه، يعني رفع يديه يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، فما أرسلهما حتى مطرنا، يعني ما نزلش إيديه إلا المطر نزل من السماء. هذا يدل على أنه كان مستجاب الدعوة، ما أرسل يديه حتى نزل المطر من السماء. إذا أطلق البخاري محمد بن يوسف لا يريد إلا الفريابي، كما هنا حدثنا محمد بن يوسف، وإن كان يروي أيضا عن البيكندي، وأيضا محمد يروي عن السفيانين، ولكن إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري، ويروي عن الثوري وعن ابن عيينة، لكن إذا أطلق سفيان فإنما يريد به الثوري كما هنا. وسفيان هو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ إمام حجة تكلمنا عليه من قبل، توفي في سنة 161، ومحمد بن يوسف توفي في سنة 212. يروي الحديث عن الأعمش، مر بنا كثيرا، الإمام الكبير سليمان مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ عارف بالقراءات، توفي في سنة 147 أو 148. يرويه عن أبي وائل شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي من كبار التابعين، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز، وأحد الثقات. ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود، ذكرنا ترجمته قبل ذلك، توفي في سنة 32 أو 33. قال الحديث الآخر أيضا نأخذ إسناده، قال حدثنا محمد بن بشار، هو معروف ببندار، باء ونون ودال وألف وراء، بندار، هو أبو بكر البصري الحافظ. بندار معناها من في يده القانون، ليس القانون الموجود الآن في الجامعات، لكن من جمع الشيء العظيم فهو بندار، جمع حديث بلده، جمع حديث بلده، فلقب بهذا اللقب بندار. واسمه محمد بن بشار، كنيته أبو بكر البصري الحافظ، توفي في سنة 252. يروي عن يحيى بن سعيد والقطان، أبو سعيد البصري الأحول الحافظ، كان رأسا في العلم والعمل، توفي في سنة 98 بعد المئة. يروي عن شعبة بن الحجاج الإمام الكبير الضخم ابن الضخام شعبة بن الحجاج بن الورد توفي في سنة 160 يرويه عن أبي التياح واسمه يزيد ابن حميد الضبعي من صغار التابعين ثقة ثبت عابد توفي في سنة 28 بعد المئة. قال عنه الإمام أحمد الإمام أحمد يقول عن أبي التياح ثبت ثقة ثقة يعني كلام كبير جدا. الإمام أحمد يزكي أبا التياح بهذه الكلمات ثقة ثبت ثقة ثقة يعني هذه من أعلى درجات التوثيق بعد الصحابة وبعد أفعل التفضيل أوثق الناس أحفظ الناس أثبت الناس إلى آخره. تكرار الصفة سواء كررتها بنفس اللفظ أو بلفظ آخر يفيدها هذا ما يتعلق بإسناد الحديثين. الحديث الأول أخرجه أيضا في الباب القادم سيأتينا برقم 70 وأخرجه في الدعوات في كتاب الدعوات باب الموعظة ساعة بعد ساعة الموعظة ساعة بعد ساعة يعني شيئا بعد شيء برقم 6411 وأخرجه مسلم برقم 2821. الحديث الآخر حديث أنس رضي الله عنه يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا أخرجه البخاري أيضا في كتاب الأدب عن آدم وأخرجه مسلم في المغازي. في كتاب الأدب برقم 6125 وأخرجه مسلم في المغازي في باب الأمر بالتيسير وترك التنفير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير. نرجع للحديث الأول عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا يعني يتعاهدنا بالموعظة في الأيام يعني لا يعظنا كل يوم لا يحدثنا كل يوم. لماذا؟ كراهة السآمة علينا يعني كراهة الملل لئلا نمل نمل من أي شيء. هذا نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلامه أحلى من العسل وأشهى من الشهد ولكن مع ذلك كان يترك تحديثهم أحيانا ولا يحدثهم دائما يحدثهم أحيانا ويترك أحيانا. فننتقل بعد ذلك إلى تعريف الموعظة لقوله يتخولنا بالموعظة. نتكلم على تعريف الموعظة ثم نتكلم على الحكمة من الموعظة لماذا نعظ الناس ثم نتكلم على ما يتعلق بأدب الوعظ وأدب الواعظ للحاجة الشديدة لهذا الأمر لحاجتنا لهذا الأمر. كثير من الناس يعظ بطريقة غير صحيحة يعظ بطريقة غير صحيحة كما سنرى إن شاء الله جل وعلا بما يسر الله سبحانه وتعالى. ابن فارس في كتاب مقاييس اللغة المعروف يقول في كلمة الوعظ الواو والعين والضاء كلمة واحدة الوعظ التخويف الوعظ التخويف والعظة الاسم منه الاسم منه. قال ابن منظور الوعظ والعظة والموعظة النصح والتذكير بالعواقب النصح والتذكير بالعواقب. وقال ابن سيدة صاحب كتاب المحكم اللغة هو تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. تذكيرك للإنسان بما يلين قلبه من ثواب وعقاب. الأصبهاني للراغب الأصبهاني يقول: الوعظ زجر مقترن بتخويف، زجر مقترن بتخويف. هذا كلام أهل اللغة في معنى الوعظ، هو كما قلت يدور على الترغيب والترهيب، النصح المشتمل على الترغيب والترهيب. أتت هذه الكلمة في كتاب الله في مواطن عدة، نأخذ شيئا يسيرا منها. قال الله جل وعلا في سورة الشعراء: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. أيضا قال جل وعلا في سورة النحل: يعظكم لعلكم تذكرون. وفي سورة لقمان: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وفي سورة النساء: فاعظوهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. الرجل يعظ امرأته قبل أن يهجرها وقبل أن يضربها، يعظها يخوفها، يسوق إليها الترغيب والترهيب. وقال تعالى كما في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والله جل وعلا جعل كتابه موعظة للمتقين كما قال: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. وأيضا قال جل وعلا: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ما الحكمة في الوعظ؟ لماذا يعظ الإنسان غيره ويتكلف الوعظ ويتعب نفسه في الوعظ؟ ما الداعي لهذا؟ ألا يستريح الإنسان ويجلس في بيته ويغلق عليه بابه؟ أم هناك حكمة في الموعظة ووعظ الناس؟ نعم، هناك حكم من ذلك: إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على الخلق، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لابد من الموعظة حتى لا يأتي من يفعل المنكر ويقول: ما سمعت شيئا وما علمت شيئا وما أحد أخبرني وما أحد أخبرني. كذلك من الحكم في ذلك الإعذار إلى الله تعالى، الإعذار إلى الله جل وعلا. يعني ما معنى الإعذار؟ أن تخرج من العهدة، أنك لا تنكر على من فعل المنكر، لا تأمر بالمعروف، لا تنصح بقدر استطاعتك كما سيأتي، بقدر استطاعة كما جاء في كتاب الله: قالوا معذرة إلى ربكم. الذين نصحوا في قصة أصحاب السبت: لما تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، معذرة إلى ربكم. فالإعذار أحد مقاصد الموعظة، يعني تبرئ نفسك من عهد من العهدة، أنك أعذرت وبلغت، سواء الذي أمامك استجاب أو لم يستجب، معذرة. ثم رجاء النفع، قد يستفيد. جاء في نفس الآية: ولعلهم يتقون. قد يستفيد هذا الذي تعظه ويستجيب ويهتدي على يديك، فيأتي في ميزان حسناتك يوم القيامة.
قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعلهم يتقون، لعل الذي تنصحه يستجيب. وكم من إنسان، كل واحد منا لابد أنه في ذهن شيء من هذا، أن يكون نصح في يوم من الأيام إنسانا واستجاب النصح، سواء مباشرة أو بعد ذلك، في نفس الوقت أو بعد ذلك. أيضا من الحكمة في الموعظة رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، رجاء الثواب من الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا وعد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وعد الدال على الخير بالأجر العظيم. وكل عمل يعمله هذا الذي دللته على الخير تؤجر عليه، أنت تؤجر عليه. إذا علمت واحدا من الناس الفاتحة ويقرأها في صلواته المفروضة وفي الرواتب النوافل المطلقة، طول حياته يقرأها، وطالما هو يقرأها أنت تأخذ الأجر العظيم. تخيل كم مرة سيقرأها في حياته، من أول ما تعلمه إلى أن يموت، طول ما يقرأه أنت ستأخذ الأجر، شيء عظيم جدا جدا. الله جل وعلا فضل واسع سبحانه وتعالى، وكرمه سابغ. وأيضا من فوائد الموعظة أن فيها النصيحة لأهل الإيمان، النصيحة للناس، لأنه كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم قد نهى في كتاب الإيمان: الدين النصيحة. لمن؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالدين والنصيحة، فالنصيحة من الدين، وعبر عنها بهذا التعبير لأهميتها كما شرحنا ذلك في باب مستقل في مكانية. ننتقل إلى الأدب في الموعظة، كيف تعظ، وما هي الأداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في نفسه وفي غيره وفي موعظته. وهذه أشياء سنحتاج إلى الكثير منها، ولابد من الانتباه لها، لابد من الانتباه لها. قد يكون الإنسان آت ببعضها، أو قد يكون مقصرا في البعض الآخر، أو مقصرا في الأغلب. أول شيء في الموعظة لابد أن تكون يتوفر فيها الإخلاص لله جل وعلا، أن تخلص في الموعظة، تنصح أو تعظ لله سبحانه وتعالى. والإخلاص في الموعظة له أثر كبير في نجاح الموعظة وإنجاح الموعظة. كونك تعظ لله، لا تعظ من أجل دنيا أو من أجل عرض أو من أجل رياء أو سمعة، له أثر كبير. كما قيل: ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، اللي بتروح تصوت عشان فلانة جاءت في العزاء عندها وصوتت لها، ناحت لها، يعني تجامل، الصويت بيطلع منها، يا معروف ان هذه يعني تمثل. اما الذي اصابها اصابتها المصيبة، فصراخها يكون دالا على ما في قلبها من شدة ما أصاب من ألم. وليس هذا معناه إجازة النياح، النياح محرم، لكن نتكلم على هذه الصورة. ليست النائحة السكلى التي أصيبت في أهلها أو في زوجها أو في ابنها كالنائحة المستأجرة التي تأتي فقط للمجاملة. فالذي فمن أول أداب الموعظة أن يعظ الشخص بنية خالصة لله جل وعلا، يكون قصده لوجه الله، لا للانتقام من الشخص أمامه، ولا للتشفي، ولا لدنيا، أو لا لغرض آخر، هذه واحد. طبعا سأتكلم عن هذه الأداب باختصار لأن الوقت لا يتسع، أن هناك أشياء ستحتاج إلى تفصيل. أيضا التحلي بالتقوى، التحلي بالتقوى، الواعظ لابد أن يتحلى بتقوى الله جل وعلا. والواعظ الذي يتحلى بتقوى صادرة عن الفقه في الدين والتفقه في الدين، غير الواعظ الذي لا يعرف الفقه، غير الواعظ الذي لا يعرف الفقه في الدين وإنما يعظ هكذا استرسالا. فالتحلي بالتقوى في الموعظة لها أثر كبير في ملء القلوب، قلوب الناس بمهابة هذا الواعظ، وتولد الثمرات العظيمة في قلوب السامعين. يضاف إلى ذلك الثالث العلم بما يعظ الناس، بما يعظ به الناس، العلم بما يعظ به الناس. لابد أن يعرف ماذا سيقول في موعظته، وهل ما سيقوله صحيح أم لا يصح، هل سيتكلم بأحاديث ضعيفة أو موضوعة، هل سيذكر عقائد أهل السنة أم عقائد أهل البدع إلى غير ذلك. أن يعلم ما يعظ به، و هل هو يصح أن يعظ به أم لا. وهذا دليله معروف عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، أرشده قال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إذن علمه ما سيعظ به ويبدأ به دعوته وموعظته. وهذا سيأتي أيضا في مكان آخر، قضية التدرج ستأتي في مكان آخر. هذه مسألة مهمة، ودليلها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، فأنا ومن اتبعني ندعو إلى الله على بصيرة، وأنا ومن اتبعني دعاء إلى الله جل وعلا. فلابد من البصيرة التي هي العلم، التي هي العلم، يعني الذي يدعو ويعظ بدون علم يفسد أكثر مما يصلح. كذلك العمل بما يعظ به الناس، العمل بما يعظ به الناس. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لكن يأتي هنا سؤال كثيرا ما يأتي، وقد أتى للأولين وأجابوا عليه، وما زال المتأخرون يسألونه. إذا لم أعمل بما أعظ، هل أتوقف عن الوعظ أم أستمر؟ هذا سؤال مهم. هل لابد أن أعمل بكل ما أعظ؟ طب لو حصل عندي خلل ولم أعمل بما أعظ به، أتوقف عن الوعظ أم لا؟ هذه شبهة، شبهة تأتي الكثير من الناس. قال القائل إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يعظ في الناس من هو مذنب، فمن يعظ العاصين بعد محمد؟ هل هناك أحد بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لم يعص الله جل وعلا؟ أجاب لا يوجد. قال الحسن البصري المطرف بن عبد الله عظ أصحابك. مطرف كان أحد العباد المجتهدين في العبادة، عظ أصحابك. فقال مطرف إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، إني أخاف أن أقول ما لا أفعل، يعني يتوقف ويترك العمل خشية يترك الموعظة، خشية أنه لا يعمل. فقال الحسن يرحمك الله، انظر إلى الفقه والعلم ماذا يصنع، يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول، يعني يقصد أينا يفعل كل ما يقول. ثم قال له: يود الشيطان لو ظفر منا بهذا. يعني هذه أمنية للشيطان، أن كل واحد خلاص يجلس في بيتي ولا يتكلم، يقول ما أستطيع، ما أستطيع العمل بكل ما أعظ به الناس، أنا إنسان منافق كما قال نافق حنظلة. فقال هنا: يود الشيطان لو ظفر منا بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. يعني هذه أمنية للشيطان. وقال سعيد بن جبير رحمه الله: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، يعني ينتظر حتى أنه يكون كامل، يقول: ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. الإمام مالك يعلق على هذا الكلام بقوله: صدق سعيد، يعني صدق سعيد بن جبير. ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ كما قال القائل: من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط. كما قيل: كلنا ذو خطأ. قال الطبري رحمه الله: وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد الأولى فجيد، وإلا فيستلزم سد باب الأمر بالمعروف إذا لم يكن هناك غيره. من الآداب التي ينبغي للواعظ أيضا أن أتحلى بها، وأترك الترقيم لكم، ترقمون أنتم لين الجانب وبسط الوجه للناس، لين الجانب، أن يكون الإنسان لين الجانب ويبسط وجهه للناس ويحسن إليهم. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. يعني يعطي الناس لتأليف قلوب مع الإسلام. فلين الجانب من الواعظ مهم، يكون لين وهين، لا يكون غليظا على الناس شديدا عليهم يفرون منه وينفرون منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما كان إعطاؤه صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مأمورا به في حقه وجوبا أو استحبابا، وإن لم يكن مأمورا به لأحد، كما كان مزاحه، كما كان يمزح مع الأعراب والنساء والصبيان تطيبا لقلوبهم وتفريحا لهم. ولهذا يحسن بالواعظ لدعب الناس أن يكون لين العريكة، وممن يألف ويؤلف، وألا يكون جافي الطبع وقاسي القلب متعاليا على الناس. لأن هذا أدب مهم جدا في الواعظ، أن يكون ممن يألف ويؤلف. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة: واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه. احذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع الطبقات، يعني سواء كان الذي يجالسك من الأغنياء أو الفقراء أو من غير هؤلاء، احذر من احتقاره. يقول: وازدرائه او الاستهزاء به قولا او فعلا او اشارة او تصريحا او تعريضا. ان احذر من احتقاره او الاستهزاء به بشتى الانواع، حتى بغمزة العين واشارة العين، بالتصريح او بالتلويح. يقول: فان في ذلك عدة محاذير. الأول التحريم والإثم على فعله، يعني من فعل ذلك فارتكب إثما وأتى بمحرم. هذا لو كان شخصا عاديا فما بالك بالواعظ، الواعظ الذي يستهزئ بغيره أو يحتقر غيره أو يزدري غيره. الثاني دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله، الذي يزدري الناس ويحتقر الناس هذه دلالة على خفة عقله وحمقه، لأن من احتقر الناس احتقره الناس، من ازدرى الناس واحتقر الناس احتقره الناس. الثالث أنه باب من أبواب الشر وإدخال الضرر على نفسه، لأن الناس يعادونك لما تحتقر الآخرين تزدريهم يعادونك ويأتون عليك بالشرور. من الأداب أداب الواعظ الصبر والحلم. الواعظ يحتاج إليهما أشد الاحتياج. لماذا؟ لأن الواعظ سيتعرض لأشياء تغضبه تجعله يثور، بدل أن يكن عنده هذان السلاحان سقط. ومن مواعظ لقمان عليه السلام لابنه: واصبر على ما أصابك. فلا يصح أن يكون الواعظ ضيق الصدر ضيق الأعطام، أي إنسان يستفزه وأي إنسان يسيره، وهذا موجود في بعض الوعاظ، هذا موجود في بعض الوعاظ، أي إنسان يستثيره فيثار فيخرج عن شعوره فيسب ويشتم ويضرب ويستسقط مكانته ويبث عند الناس، كما جاء في حديث عبد القيس عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج: إن فيك خصلتين تحبهم الله ورسوله، الحلم والأناه. الأناه عدم التسرع، وهذه ستأتي إن شاء الله جل وعلا في الأداب. وكان عمر بن عبد العزيز يتمثل بهذه الأبيات، كان يقول: الحلم والعلم خلة كرم للمرء زين إذ هما اجتمعا. الحلم والعلم خلة كرم، يعني صفتان زين إذا هما اجتمعا، يعني تزينان الشخص إذا اجتمع معا. الحلم والعلم خلة كرم للمرء زين إذا هما اجتمعا صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع بذا وذاك معا، يعني لا يتم الحسن إلا بجمع هاتين الخصلتين الحلم والعلم. صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع ذا وذاك معا. كم من وضيع، كم من إنسان ليس له ذكر، كم من وضيع سما به الحلم والعلم. إنسان ليس عنده مال، ليس عنده منصب، ليس عنده نسب، لكن عنده هاتان الصفتان الخلتان الحلم والعلم، سما به الحلم والعلم فحاز السنا وارتفع. كم من وضيع سما به الحلم والعلم، يعني ارتفع به الحلم، هو وضيع أصلا ما عنده شيء ولا عنده نسب ولا عنده مكانة، لكن الحلم والعلم سما به فحاد السنا وارتفع. ومن رفيع، يعني كم من إنسان رفيع، ومن رفيع البناء، إنسان عنده مكانة عنده منصب عنده جاه، لكن ومن رفيع البنى أضاعهما، يعني أضاع الحلم والعلم، أخمله ما أضاع فاتضع. مرة ثانية: ومن رفيع البنى أضاعهما، أضاع العلم والحلم، أخمله ما أضاع، يعني ضيع العلم وضيع الحلم، فاتضع يعني نزل في أسفل سافلين. ومن الآداب كذلك أخذ الأهبة والاستعداد للموعظة، خاصة إذا كان الواعظ في بداية حياته يستعد للموعظة ويتدرب على الكلمة التي يلقيها، خطبة جمعة أو كلمة بعد الصلاة يتدرب عليها في بين أهله أو في مكان خال أو في صحراء أو مع نفسه في الأماكن التي يعني لا يخشى فيها من أحد، قد يلقيها أمام أولاده، زوجته، أمه، في مكان خالي في الصحراء. أيضا مما يحتاج إليه الواعظ رباطة الجأش، يعني يكون إنسان ثابت لا يرتعش عندما يعظ ولا يتخوف ممن أمامه. هذه كيف سيحصل عليها؟ سيحصل عليها بالممارسة وبالتدريب، سيحصل عليها بالممارسة والتدريب، وهذه إن شاء الله جل وعلا يحصل عليها بعد التوكل الله جل وعلا، بعد حسن التوكل الله سبحانه وتعالى، ويعلم من نفسه أن كل إنسان عرضة للخطأ والصواب، أن كل إنسان عرضة للخطأ والصواب، وأن رضا الناس غاية لا تدرك، والسلامة من نقد الناس، السلامة من نقد الناس أمر بعيد المنال، لابد تجد من ينتقدك، لابد تجد من ينتقدك، حتى لو كنت تخطب في منبر الحرمين الشريفين فلابد ألا يخاف ولا يتردد من الناس ولا يقول أخشى من نظراتهم من كلماتهم من نقدهم، لا، لابد أن تنتقد كائنا ما كنت. أيضا من الآداب التي تحتاج إليها الواعظ قوة الملاحظة وحضور البديهة، حضور البديهة. قد تمر بالواعظ بعض الأمور والأحوال يحتاج أن يغير كلامه فجأة في ثواني معدودة، يعني مثلا أنت تتكلم في عرس، تلقي كلمة في عرس، تحيي المدعوين وتحيي العريس وكذا، وفي نفس المكان الذي تتكلم فيه مثل أحد المساجد دخلت جنازة يريدون أن يصلوا عليها بعد ربع ساعة نصف ساعة عندما تقام الصلاة، وأنت تتكلم في العرس، لا يحسن بك أبدا كواعظ أن تستمر في الكلام على الفرح والسرور وتأتي ببعض الأشياء التي تضحك الناس أو تدخل عليهم السرور والجنازة أمامك، لا يحسن أبدا. ولا تكون أنت واعظا فقيها إذا فعلت هذا، لابد أن تغير الكلمة، تحتاج إلى فطنة. ماذا تصنع؟ هل تتكلم في العرس على الموت فتدخل كدر الهم على العريس والعروس، أم ماذا تصنع؟ تأتي بموعظة تشتمل على ما فيه تذكرة بالأمرين، أن هذه الحياة لا تخلو من الحلو والمر، يوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نصر، فلابد الإنسان ألا يقترب الفرح، لأن الفرح قد يعقبه ترح، ولا يغتر أنه دائما في عافية أو في نعمة، لأنه قد يأتيه كذا، وتدور الكلمة على هذه الطريقة، على هذه الطريقة، فتجمع بين الأمرين. فلابد الواعظ أن يكون سريع البديهة، قوي الملاحظة، يعظ في كل أمر بما يناسبه. سنأخذ ما تيسر وربما نكمل الدرس القادم، لأن
وأظن نستطيع أن نكمل الآن، نأخذ ما تيسر بحسب الوقت إن شاء الله جل وعلا. أيضا من الآداب التي يتحلى بها الواعظ مراعاة المدة الزمنية المقررة للموعظة، مراعاة المدة الزمنية. هذه مسألة في غاية الأهمية، ويتوقف عليها انتفاع الناس بالموعظة وانجذاب الناس للواعظ ونشاط الناس مع الواعظ. والتقصير في هذه النقطة يحصل بحسبه تقصير في الانتفاع بالثمرة، تقصير في الانتفاع بالثمرة. كانت خطب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قصدا يجمع فيها الكتاب والموعظة بالسنة والترغيب والترهيب وغير ذلك، ومع ذلك كما قال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. والقصد هو التوسط بين الإفراط والتفريط، التقصير والتطويل. ومع ذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم مليئة بالحكمة ومليئة بجوامع الكلم كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم. فجاء في الصحيح مسلم عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر فأوجز وأبلغ، يعني خطب خطبة بليغة موجزة، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، كنيت عمار بن ياسر، يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست يعني كنت طولت شوي، فلو كنت تنفست فقال إني، انتبه الآن لهذا الحديث، انتبه الآن، والذين يصعدون المنابر ينتبهون لهذا الحديث. قال أبو اليقظان: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. طول الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقهه، يعني علامة على فقه هذا الخطيب، علامة على فقه هذا الواعظ. ثم قال: فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. البيان كلام، الكلام يتكلم به الناس، تبين للناس منه السحر، هذا يسمونه السحر الحلال، السحر الحلال، كلمات معدودة يسيرة تصل القلوب مباشرة بوضوح وسهولة. مرة ثانية خطب عمار بن ياسر أبو اليقظان فأوجز وأبلغ، فقال له من سمعه: يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على أن هذا الشخص فقيه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان للسحراء. طبعا نتكلم الآن هذا في الخطبة والموعظة، طبعا غير الدروس، الدرس الطالب يأتي يعرف أنه يأخذ درسا مدته ساعة، الدرس له عناصر معينة، هذا أمر آخر، ويأتي مستعد لنجلس للمغرب العشاء أو بعد العشاء أيضا. لكن نتكلم على خطبة الجمعة التي يأتيها الشخص المريض، السكر والمريض عنده آلام في ركبته، آلام في عظامه، ينتظر متى ينتهي الخطيب حتى يقوم يدخل إلى يقضي حاجته ويذهب إلى غير ذلك.
ولابد للخطباء أن يراعوا ذلك، أن يراعوا ذلك. ومن جميل ما سمعت في خطبة الجمعة، في الجمعة الأمس، أحد الخطباء يخطب عن التوحيد، يمكن في ربع ساعة تكلم عن أهمية التوحيد ومقدمة التوحيد، ويعني قسم التوحيد الأقسام المعروفة بطريقة سهلة يسيرة، أي إنسان جالس يستوعبها ويفهمها. أي إنسان لو كان حتى ما يعرف القراءة والكتابة في حياته، هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ينبغي الإنسان هو يتدرب على هذا الشيء ويستمع لمن هو أحسن منه وأقدم منه ويسأل. خطبة يمكن ما كملت ربع ساعة، لكن أتى فيها بما يقال في الساعات الطوال. إذا الإنسان القصد أنك تبلغ الناس كما قلنا، توصل إليهم المعلومة بطريقة سهلة يسيرة يستفيد منها، وليس القصد أنه يطلع من الخطبة يشتم ويسب. بعد الخطباء حضرنا مرة عنده في رمضان خطبة أكثر من ساعة، أتى فيها بكل شيء في الإسلام. كان يتكلم عن الصيام، ودخل من الصيام على الصلاة، دخل من الصيام من الصلاة على الصدقات والزكاة والقيام، حتى تعب الناس تعبا شديدا جدا، تعب تعبا شديدا. وفي الأخير يعتذر، يقول اعتذر عن الإطالة، سامحون عن الإطالة. بعدما تأتي على من أمامك تجز عليه اعتذر، هذا الاعتذار لا ينفع، هذا الاعتذار لا ينفع، لا فائدة منه. تعب الناس وملوا، وأصحاب الحاجات والأعذار تعبوا جدا جدا. تأتي بكل الدين وأنت جالس، إذا كنت عندك مجموعة من الناس معينة أتت تستمع لك مثلا في دورة علمية، عندك دورة علمية مثلا من بعد الفجر إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، العصر إلى المغرب، هذا أتى من بيتي مستعد لهذا. لكن كما قلنا خطب الجمعة والمواعظ ليس لا ينفع في هذا، بل يضر أكثر مما ينفع. إذا هذه كانت خطب النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قصدا وسطا بين الإفراط والتفريط وبين الإطالة والتقصير، وهو قدوتك خير الناس صلى الله عليه وسلم، قدوتك وأسوتك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يأتي واحد محضر خطبة، تعب كل أسبوع بتحضير الخطبة 20 صفحة 30 صفحة، ويريد أن ينتهي منها على المنبر، ولا بد تأديب للناس، لا بد أن ينتهي منها، يجب على الناس أن يجلسوا حتى ينتهي من آخر كلمة قام بتحضيرها وتعب فيها. يا أخي اجعل عندك نوع من الذكاء، قسم الخطبة تعبت أنت فيها، قسمها إلى قسمين، إلى خطبتين، إلى جمعتين، أنت تعبت فيها، نعم، قسمها إلى خطبتين. يقول لن آتي لهذا المسجد مرة أخرى، خلاص لخصها، لخص الخطبة، عندك 10 أدلة من القرآن اذكر دليلين فقط، عندك 10 أدلة من السنة اذكر دليلين من السنة فقط. بعض الناس يقول وأخرج هذا الحديث إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي في كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، وأخرجه تلميذه أو صاحبه أو الحسين مسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري في كتابه الصحيح، كل هذا السنة تقول جاء في الحديث الصحيح أو الحديث المتفق عليه أو جاء في الصحيحين، ستوفر كثيرا على الناس، توفر كثيرا على الناس. هذا أمر مهم، أن الناس هؤلاء سيتكلمون عليك ولن يأتون إليك بعد ذلك، تقول تعال صلي معي في المكان الفلاني، يقول الذي فيه الخطيب الفلاني هذا آخر مسجد في البلد ينتهي، يكون الناس ذهبوا وتغدوا وناموا ولا زال هذا على المنبر ما زال يخوض ويتكلم ويأتي من هنا وهناك كان هو في حلبة الصراع مع الناس فلا يأتون إليه بعد ذلك البتة مهما كان يتكلم بكلام جميل وجيد لابد لي الخطيب أن يراعي هذا وإن لم يراعي ذلك أصيبت مقاتله وتكلم عليه تكلم عليه الناس من الأداب كذلك أن تكون أن يقتصر الواعظ في موعظتي على الكلمات الجامعة للمعاني الكثيرة كما كان هذا في هديه صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ حديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت أتبع السيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن هذا الحديث مع قصره جمع كل الدين الإحسان في عبادة الله جل وعلا والإحسان لخلق الله سبحانه وتعالى جمع كل الدين وأيضا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تعالى خذ العرض وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين يتخير الكلمات الجامعة طالما هي موعظة في خطبة الجمعة وبعد الصلاة ولا يشق على الناس ممكن تتكلم بعد الصلاة بكلمة بعد خمس دقائق الناس سيجلسون لك اما اذا كنت تتكلم بعد الصلاة ربع ساعة سينصرف الناس ظرافات وحدانا حتى تبقى وحدك انت في المسجد جرب هذه الطريقة لا تزد في الموعظة بعد الصلاة مثلا بعد العصر مثلا او بعد الظهر او بعد الفجر عن خمس دقائق طبعا واحد يقول خمس دقائق هذه صعبة جدا نعم ايوما اصعب على الشخص يتكلم ساعة خمس دقائق هذا لابد ان يكون انسانا فطنا يجمع المعاني في هذه الدقائق والا من السهل ان يسترسل الانسان ساعة كاملة ومن الصعب جدا ان يجمع المعاني في خمس دقائق يتدرب على هذا ويقرأ كلمات ومواعظ وخطب الذين كانوا يتكلمون في هذا والمشايخ كانوا على هذا الشيخ ابن عثيمين كان يشرح بلوغ المرام بعد العصر بدقائق معدودة يعلق عليه كذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وغيره من المشايخ لكن جرب هذا حتى لو اقتصرت على عنصر واحد مما تريد ان تقوله واكمل في اليوم الثاني او الثالث او الرابع تجد الناس يجلسون اليك ولا يغادرون المكان فاذا استرسلت عن ذلك وطولت جلست وحدك بعد ذلك تكلم نفسك جرب هذه الطريقة الاقتصار على الكلمات الجامعة للمعاني الكثيرة والسنة مليئة بهذا الحديث الذي فيه لا تغضب ثلاث مرات يكفي في موعظة لا تغضب وهذا الذي ذكرته الآن وغيره من المواعظ الأعمال بالنيات وغيره من الكلمات الجامعة التي أتيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى من صلى البردين دخل الجنة إلى غير ذلك يبحث الإنسان عن هذه الأشياء يجدها سهلة هذا غير كما قلت غير الدروس التي يأتي بها الطالب يستعد لتلقي الدرس بعناصره ساعة والأكثر كم الآن عددنا 11 هذه 11 هذا 11 أدبا من الآداب إن شاء الله نكمل بقية الآداب في الدرس القادم ونكمل بقية الكلام على الباب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله فيك.